بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
تأملات في سورة البقرة.
فسورة البقرة هي أطول سور القرآن، وقد تناولت موضوعات شتى.
تنبيه،
لكن هذه السورة عنونت بقصة البقرة فيها، وهذا يدل على أن أهم شيء فيها هي قصة البقرة.
ومن قصة البقرة فوائد.
أول معنى نستفيد من قصة البقرة وجوب الاستجابة لله وللرسول إذا أمر، والمبادرة إلى ذلك.
نصيحة:
فإذا أمرك بأمر لا تتلكأ.
تحذير:
إن هذه جناية بني إسرائيل.
انتبه:
القرآن كله مبني على هذه الآية.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
والله عز وجل علق الإيمان على الطاعة، وأقسم بذاته العلية أنهم لا يؤمنون أبدا.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
لا تطع طاعة المكره، أطع طاعة المحب.
مشهد:
لا يكن الجماد خيرا من ابن آدم. إن الله عز وجل قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
نصيحة:
ارجع إلى الله مختارا قبل أن ترجع كرها، ارجع مختارا.
دروس:
الدرس الثاني ترك الغلو الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عنه.
انتبه:
لأن الغلو شر كله.
تذكر
العناوين: دلالة الاهتمام، سورة البقرة،
تأملات
لقصة البقرة
في سورة البقرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسورة البقرة هي أطول سور القرآن، وقد تناولت موضوعات شتى. بدأها الله عز وجل بذكر أصناف الناس من المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم ذكر خلق السماوات والأرض، وذكر خلق آدم، وذكر فتنة إبليس وإخراج آدم من الجنة، ثم ذكر بني إسرائيل، ثم ذكر بناء الكعبة وما يتعلق بها من نسك، ثم ذكر بعد ذلك الطلاق وأحكام الطلاق، وذكر قصة داود وجالوت ثم ذكر آية الكرسي، ثم ذكر أحكام الربا، ثم ذكر الديون والأمانات، وختم السورة بآيتين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كانتا كافيتين له. لكن هذه السورة عنونت بقصة البقرة فيها، وهذا يدل على أن أهم شيء فيها هي قصة البقرة. فما هو المهم في هذه القصة؟ قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه الآية في المعنى حقها أن تكون قبل القصة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ادارأتم يعني اختلفتم. لما قتل القتيل من بني إسرائيل، والله تبارك وتعالى كان كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فعظم ربنا عز وجل القتل غاية التعظيم. فلما وجدوا رجلا مقتولا ولا يعلمون من الذي قتله، صار كل إنسان يدرأ التهمة عن نفسه، يقول لست أنا الذي قتل، فهذا يدرأ وهذا يدرأ وهذا يدرأ. فادارأتم أي دفعتم التهمة عن أنفسكم ولم تثبتوا من القاتل. حينئذ اتجهوا إلى نبي الله موسى يسألونه من الذي قتل هذا القتيل، فقال لهم اذبحوا بقرة. إذن وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها من جهة المعنى ينبغي أن يكون أولا حتى تفهم القصة. فلما طلبوا ذلك من موسى عليه السلام قال لهم اذبحوا بقرة، فلم يكن الجواب متسقا مع السؤال. السؤال من الذي قتل فلان، هذا هو الجواب، لكن من الذي قتل اذبحوا بقرة لا علاقة بين السؤال والجواب. ولذلك استنكروا وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذ تسألونني عن حكم شرعي فأمزح. ولذلك لا يجوز لأحد إذا سئل عن حكم الله في مسألة أن يمزح في الجواب، فإن هذا داخل في جملة الاستهزاء. إذا سئل إنسان عن حكم الله في مسألة فلا ينبغي أن يمزح. ولذلك موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أن من فعل ذلك كان جاهلا. طيب ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة. بقرة أي بقرة تجزئ؟ بقرة لا فارض ولا بكر عوان. الفارض اللي هي المسنة، البكر اللي هي الصغيرة، العوان التي ولدت بطنا أو بطنين شباب استوت في عز القوة،
عوان بين ذلك. أظن بقرة بهذه الصفة من السهل جدا الحصول عليها، بقرة ولدت مرة مرتين. فافعلوا ما تؤمرون، فهل فعلوا؟ لا. أول فائدة نستفيدها من هذه القصة أن التلكؤ في الاستجابة لله ورسوله مظنة التشديد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب في اتباع الوحي قرآنا وسنة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا من مستلزمات الشهادة، لكن أكثر الناس لا يفهم معنى الشهادة التي يلفظ بها. إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الشهادة معناها الرؤية. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، الغيب الذي غاب عنك والشهادة ما رأيته بعينك من المشاهدة. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك قلت أنا رأيت الله، شهدته بعيني. فإذا كان المرء يعلم أن هناك من يطلع عليه استحيا أن يفعل القبائح. ولذلك العاصي إذا أراد أن يعصي يطمئن على إغلاق الباب والنافذة حتى يكون آمنا. والرسول عليه الصلاة والسلام نقل هذا المعنى إلى الحس، فقال لرجل قال له أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. لا يستطيع الإنسان أن يفعل الفواحش ولا القبائح أمام الرجل الصالح، إنه يتوارى حتى لا يراه ذلك الصالح، لأن قدح الصالحين وقدح العلماء مشكلة من أعظم المشاكل. العلماء والصالحون إذا أسقطوا عدالة رجل لا تقوم له قائمة، لأن الله تبارك وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهدوا على ماذا؟ على التوحيد، على أنه الواحد. والله تبارك وتعالى لا يستشهد بمجروح ساقط العدالة، لا يستشهد إلا بكامل العدالة وهم العلماء. فاستشهد بهم على أجل مشهود وهو الله تبارك وتعالى. ذاك العالم إذا أسقط رجلا لا تقوم له قائمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرجل استحيي من الله كأنك تشاهد رجلا من صالح قومك. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك قلت أنا رأيت الله، لكن هل أنت رأيت الله؟ لا. يبقى لم تبق إلا الأخرى، فإنه يراك. إذا لم تكن رأيته وهو مقتضى كلمة أشهد، والشهادة لا تكون إلا بعلم وحق، كما قال تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يشهد بحق وهو يعلم بما يشهد. فلما تقول أشهد ينبغي أن يكون بحق وعلم. طيب أنت لم تر الله، إذن هو يراك. شوف هذه الدرجة الثانية، أنت لم تره إذن هو يراك. هذه الدرجة الثانية هي قمة الدين كله، هي الإحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك فعلا. يعني أنت إذا عبدت الله عز وجل توهم أنك تراه. فإن لم تستطع ذلك وعجز أن تستحضر هذا المشهد العظيم فاعلم أنه يراك فعلا. إذا نزل الإنسان هذه الدرجة كان على قمة الدين كله، فكيف لو حقق المشهد الأول؟ كيف لو عبد الله فعلا كأنه يراه؟ هذه هي منزلة الرسل، والذين اجتباهم الله عز وجل له منزلة المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه. وكذلك إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، الذين يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، لما يخالفونه؟ لأنهم لم يستحضروا جلال مشهده،